من الأم الحنون. يا هو
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الأعداء غاضبون لعدم تحقق أغراضهم في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. المقاومة الفلسطينية ترفض قرار السلطة استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العدو مستاء من عدم تحقق أهدافه في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد. وأكد روحاني أن إيران حققت إنجازات باهرة بصمود شعبها وسياساتها، مضيفا أن الحكومة ورغم كل الصعوبات تبذل جهودها لمنع تحقيق ذلك الهدف. وأضاف الرئيس الإيراني أن الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم بإيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني غاضبون من تعافي الاقتصاد، ويحاولون خلال الأسابيع القليلة المقبلة تكثيف جهودهم الرامية لتحقيق أغراضهم. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي الظالم بهدف إجبار واشنطن على إلغائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة طنزا النووية، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية حتى مارس أذار المقبل. كما يلزم هذا القانون أيضا الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد 2 من إقرار القانون. حول مصادقة البرلمان الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على البلاد بأغلبية الأصوات، نستمع إلى هذا التقرير.
إجراءات استراتيجية لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني تم المصادقة عليها بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي لتشكل الخطوة الأولى للرد على جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزاد. القانون يدعو منظمة الطاقة الذرية لإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% سنويا في منشأة الشهيد علي محمد فوردو وتخزينه خلال شهر من بدء اعتماد هذا القانون. القانون يلزم المنظمة أيضا البدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، على أن يتم استخدام ما لا يقل عن 1000 جهاز من نوع AR2ME في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمد روشن في نتنز. كما يلزم القانون المنظمة بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة AR6 إلى موقع الشهيد علي محمد فور، وبدء عملية التخصيب ب 146 جهازا على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد إلى 1000 جهاز بنهاية العام الإيراني الجاري. القانون يعتبر بأن منظمة الطاقة الذرية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في أراك بقدرة 40 ميجاوات، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن بسن هذا القانون بجدول زمني محدد. كما يلزم القانون الحكومة ووفقا للمادتين 36 و37 من الاتفاق النووي بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون. وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم يتم إعادة العلاقات المصرفية الإيرانية مع أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن الأطراف الغربية لم تفي بالتزاماتها فيما وفت إيران بالتزاماتها خلال السنوات الماضية، فلذلك سنواصل المسار الحالي بتخفيض التزاماتنا النووية حتى يفي الغربيون بالتزاماتهم. وأضاف قالباف لهذا، قرر مجلس الشورى الإسلامي إنهاء الطريق ذات الاتجاه الواحد، معتبرا أن وفاء الغرب بالتزاماته في الاتفاق النووي شرط للتفاوض. وتابع قالباف أن البرلمان الإيراني وبعد إقرار مشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر قد أوصل هذه الرسالة لأعداء إيران بأن العمل من جانب واحد قد انتهى. حذر قائد البحرية الأمريكية السابق من أن العقاب الإيراني على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة قادم لا محالة. ونقل موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي عن الأدميرال المتقاعد ويليام ماكرافن قوله إن إيران هددت بالفعل بالرد على الهجوم، لكنه من غير الواضح متى أو كيف يمكن أن تفعل ذلك. وأضاف ماكرافن أن إيران شبه متأكدة من مسؤولية إسرائيل عن هذه العملية، معربا عن الخشية من أن يفترض الإيرانيون تعاون واشنطن مع تل أبيب في هذا المجال. جدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تنديده باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. وقال بوريل إن اغتيال فخري زادة كان عملا إجراميا وليس طريقة لحل المشاكل، معتبرا الاتفاق النووي مع إيران مهما لأمن أوروبا ويجب الكفاح للمحافظة عليه. رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار السلطة الفلسطينية استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال، ودعتا إلى تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة لإطلاق أكبر عمل موحد لمواجهة الاحتلال الصهيوني. وشددت الحركتان على أن الرهان على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والعودة لمسار المفاوضات رهان خاسر ويضرب مشروع الشراكة بقوة، ودعتا السلطة للتراجع عن قرارها. وقالتا إن مأزق المشروع الوطني يزداد سوءا في ظل صفقة القرن وإقامة الأحلاف الأمنية الجديدة والتطبيع، مؤكدتين ضرورة الاستمرار في مسار المصالحة. حول آخر مستجدات الوضع الفلسطيني نستمع إلى هذا التقرير.
على طاولة واحدة تداعت كافة الأطياف السياسية ما عدا حركة فتح لتسليط الضوء على القضايا الوطنية، لا سيما في ظل ما شاب ملف المصالحة من تعثر بعد رفض حركة فتح الذهاب باتجاه انتخابات شاملة تشمل المجلس الوطني على حد ما أعلنته حماس في هذا الاجتماع.
الفصائل اليوم أجمعت على أن تراجع السلطة عن مقررات الأمناء العامون ضرب مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام في الصميم، ولذلك طالبت الفصائل كلها السلطة بالتراجع. أيضا طالبت السلطة الفلسطينية بالتزامن بالانتخابات المجلس التشريعي والوطني والرئاسة لإنهاء كل هذه القضايا في وقت واحد.
يحاول الكل الوطني بلورة موقف وطني فلسطيني موحد في مواجهة الجرائم الصهيونية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني خصوصا مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ورفض العودة إلى المفاوضات.
حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية استعرضت خطورة المرحلة الحالية، لا سيما بعد تعويل السلطة على الإدارة الأمريكية الجديدة وعودة التنسيق الأمني في ظل زيادة وتيرة الاستيطان وبقاء خطر الضم الذي أكدوا أنه يسير على قدم وساق ولكن بعيدا عن الإعلام. ولعل أبرز التحذيرات التي أطلقتها فصائل المقاومة في هذا الاجتماع هو محاولات استدراج السلطة للتطبيع وإعادة ترتيب الأوراق لصالح الاحتلال وأمريكا.
لقاء وطني جامع حاولت فيه الفصائل الفلسطينية وضع النقاط على الحروف، لكن الحروف التي لا لبس فيها أن فلسطين أكبر من الجميع، وأن الوحدة الفلسطينية باتت ضرورة وطنية وأخلاقية لإنقاذ ما تبقى من القضية.
اختتمت أعمال مؤتمر الحوار الليبي في مدينة طنجة المغربية، واتفق الفرقاء على عدة نقاط أبرزها بسط سلطة الدولة على جميع أراضي البلاد وإعادة المهاجرين وتشكيل مجموعات عمل مصغرة لتوحيد المؤسسات السيادية. أما وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة أكد أن الأزمة في بلاده طالما كان سببها منذ البداية التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية أو عسكرية. المزيد نستمع إليه في سياق التقرير التالي.
عمل سياسي إفريقي دؤوب لوضع حد للأزمة الليبية على مشارف دخول عامها 10 من مصر إلى تونس وصولا إلى المغرب، الاجتماعات مستمرة لتحقيق هذا الهدف. الجولة الرابعة من مؤتمر الحوار الليبي في مدينة طنجة اختتمت بالتوافق على عدة نقاط في ظل أجواء شابه بعض الخلافات. المشاركون في الاجتماع اتفقوا على بسط سلطة الدولة على جميع أراضي البلاد وإعادة المهاجرين ووضع آلية شفافة ومتوازنة لإتاحة الفرصة للأقاليم الليبية لتقديم مرشحيهم للمناصب المختلفة. النقطة الرئيسية كانت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لتوحيد المؤسسات السيادية والتي تتركز في محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام. اجتماع طنجة هدف أيضا إلى نقطتين رئيسيتين، الأولى هو وضع معايير المناصب السيادية والمسار الدستوري في البلاد، والثانية التنسيق لدعم الحوار الجاري في تونس وتوحيد الرؤى الخاصة بالمسارين السياسي والدستوري. وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة أكد أن الأزمة في بلاده طالما كان سببها منذ البداية التدخلات الخارجية سواء سياسية أو عسكرية، وأضاف أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد هو خيار جيد لكن نجاحه مشروط بتوفر الظروف المؤاتية وتوفر المراقبة الدولية. أما المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار فقد أكد من تونس أن المرحلة السياسية تبقى لها خطوة أخيرة ستشرف عليها بعثة الأمم المتحدة.
طبعا هناك الحقيقة تحديات ستواجه حكومة الوحدة الوطنية باعتبار أن اليوم يمثل هاجس المال الفاسد وأيضا انتشار السلاح في ليبيا هاجس كبير حول مسألة مهمة جدا وهي مسألة شفافية ومصداقية الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021.
مراقبون أكدوا أن نجاح الحوار الليبي مرهون بعدة تفاصيل أهمها وقف التدخل الخارجي ووجود إرادة لدى القوى السياسية والعسكرية الداخلية لوضع حد للصراع في البلاد.
بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الأعداء غاضبون لعدم تحقق أغراضهم في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني. البرلمان الإيراني صادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. المقاومة الفلسطينية ترفض قرار السلطة استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة. أحبتي، نذكركم بأن برنامج عالم المرأة يذاع مباشرة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران، ويعاد بثه مسجلا في الساعة 7:15 مساء. عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الذي يتجدد ويتجمل إن شاء الله بوجودكم ورائع تواصلكم معنا. في هذه الحلقة من البرنامج نتمنى أن نلقي الأضواء على هذا الموضوع، والمرأة ومصادر تربية الأولاد. عزيزتي الأم، عندما تطالعين الإنترنت للبحث عن مصادر لتربية الأولاد تجدين الكثير من المواضيع في التربية النفسية والاجتماعية والدينية، فأي منهم تختارين؟ كيف تعاملين الطفل إن أخطأ معك أو مع أبيه أو مع إخوته؟ كيف تربين الأبناء وكيف تربين البنات؟ عزيزتي، إذا واجهت مشاكل في تربية أولادك، إلى من تلجئين؟ إلى أمك، أختك، صديقتك، أم إلى استشاري تربوي؟ إذن قبل أن نتحدث أكثر حول المرأة ومصادر تربية الأولاد وحول هذه الأسئلة، في البداية نأخذ فكرة عن هذا الموضوع ونعود إليكم.
السلام عليكم أيها الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم. أحبتنا الأفاضل، تعرف تربية الطفل بأنها عملية تنشئة الطفل منذ لحظة ولادته وإلى أن يبلغ سن البلوغ، فهي تشير إلى الطرق والممارسات التي يتبعها الوالدان بهدف إعداده لحياة مستقلة من خلال تعليمه الالتزام بقواعد المجتمع الذي يعيش فيه وكيفية التعامل مع الآخرين بالشكل الصحيح. تعتمد عملية تربية الطفل على عدة عوامل، منها التأثيرات الثقافية المحيطة به وكيفية نشأة والديه في طفولتهم، والمعتقدات الدينية الخاصة بهم واستعدادهم لتقبل طفلهم بكونه كائناً صغيراً يحتاج للمحبة في جميع الأوقات والإرشاد في جميع مراحل حياته، ومعرفتهم وإدراكهم للطرق الصحيحة لدعمه وإسعاده والمساعدة على نموه وتطوره بالشكل السليم في مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة، إضافة إلى الطريقة التي يفكر بها الأهل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا المختلفة كاختيار الطرق المناسبة لضبط وتأديب طفلهما وإمكانية عمل الأم خارج المنزل. والأم هي المدرسة الأولى في حياة الطفل، لذا كرمها الله سبحانه وتعالى وجعل منزلتها وبرها أعلى وأسمى من جميع الارتباطات الاجتماعية الأخرى، لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة أجيال المستقبل. وتسعد الأم عندما يحين وقت استقبال وليدها وقد أصبح متكاملا للخروج إلى الحياة، وعلى عاتق الأم تقع أكبر المسؤوليات في إعداد الطفل وتوجيهه، فنجد الطفل منذ ولادته ملتصقا بها، وهي بحكم عاطفة الأمومة تمنحه مشاعر الدفء والحنان. وقد تمر من خلال مراحل التربية بالعديد من المواقف التي تجتاز بعضها بنجاح، بينما يتعثر بعضها الآخر فتواجه الكثير من المصاعب. والطفل بمثابة الرادار الذي يلتقط كل ما يدور حوله، فإن كانت الأم صادقة، أمينة، خلوقة، كريمة، شجاعة، عفيفة، نشأ ابنها على هذه الأخلاق الحميدة. والعكس نجده إذا كانت الأم تتصف بسمات عكس السمات السابقة، فإن الطفل مهما كان استعداده طيبا ومهما كانت فطرته نقية طاهرة سليمة صافية، فإنه ما لم يوجه التوجيه السليم وما لم يجد القدوة والنموذج الصالح، فإنه بلا شك سينحرف إلى الجانب السلبي من جانب شخصيته. إذن أيها الكرام، فلنحرص على تربية أطفالنا ولا نألو جهدا في البحث عن أفضل مصادر لتربية أولادنا لتشكيل شخصيات قوية ذكية سليمة ونافعة لأنفسهم وللمجتمع. أترككم مع هذا اللقاء مستمعينا الكرام من برنامج عالم المرأة.
طيب، نتحدث في لقاء لهذا اليوم من برنامج عالم المرأة عن المرأة ومصادر تربية الأولاد.
نرحب بالأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤال لكم: المرأة المسلمة من أين تستقي أهم المصادر لتربية أولادها بما ينفعهم وينفع الأسرة والمجتمع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع مستمعي راديو طهران. بما يخص المرأة المسلمة ومن أين تستقي المصادر لتربية أبنائها، نحن نعلم ونعي بأن القرآن هو دستور الحياة وفيه منظومة القيم الأخلاقية والتربوية والإسلامية، ولكننا للأسف الكبير والكثير أغلب المسلمين ليسوا بمسلمين، بما معناه أنهم ابتعدوا عن هذه المنظومة، عن هذه القيم. ولكن بشكل عام لكي لا أدخل بموضوع آخر، نقول بأن أهم مصدر للتربية هي أولا أن تكون بالدرجة الأولى، نحن نتحدث عن الأم الناضجة والواعية والمدركة للأمور، لأن هذه المرأة والأم هي التي من تستطيع أن تربي. أما بالنسبة للأخريات فبالتالي هي يعني هنالك فرق شاسع بين الأم والوالدة، يعني هذا علينا أن ننتبه إليه. فنقول بأنه هو أهم المصادر القرآن، مدرسة آل البيت سلام الله عليهم، أن نأخذ قدوتنا السيدة الزهراء روح فداها، ليس فقط أن نذكرها بالليالي الفاطمية وبذكرى استشهادها أو بذكرى مولدها، لكن أن تكون قدوتنا بكل الأيام. هذه هي أهم المصادر، وأكرر وأقول بأن هذا يتعلق بالأم بمعناها الحقيقي وليس بالوالدة.
شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجيم، الباحثة الاجتماعية من لبنان.
نعم، نشكر الأستاذة نسرين نجيم الباحثة الاجتماعية من لبنان. شكرا لك أستاذة نسرين على هذه التوضيحات الكاملة، تحدثت عن مصادر التربية. حقيقة كما ذكرت الأستاذة نسرين نجيم، تعد التربية من المسؤوليات التي تقع على عاتق الوالدين، وهي من المسؤوليات الصعبة والمهمة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد، تحتاج إلى الكثير من الصبر. فالأطفال هم جيل المستقبل، وبالتالي كل ما يغرس في نفوسهم من خلال التربية يعد من الأمور التي تؤثر في حياتهم مستقبلا. طبعا هنا سؤال: ما هي وسائل التربية؟ بالتأكيد مستمعينا الكرام، للتربية وسائل وأنواع مختلفة تحتاج الأسرة، تحتاج الأم الأب إلى التعرف إليها من أجل استخدام الأسلوب الأمثل، من أجل استخدام الأسلوب الأفضل، من أجل تربية الأبناء بالشكل الصحيح. ممكن أن نذكر من هذه الوسائل للتربية التربية الجسدية والتربية الإيمانية والأخلاقية والتربية النفسية. طيب، نتحدث عن التربية الجسدية. إن الاهتمام بالتربية الجسدية من المقدمات التربية، حيث إن الإسلام اهتم بإشباع الحاجات الجسمية للطفل كحاجة إلى النوم، الحاجة إلى تناول الطعام، كما اهتم بتلبية وسائل الترفيه من الألعاب التي تقوي الجسد. ومن أهم التربية الجسدية الصحيحة تعليم الأطفال غسل اليدين قبل الأكل، تعليم الأطفال تنظيف الأسنان، وتعليم الأطفال التسمية قبل تناول الطعام.
طبعا بالنسبة للأولاد وآلية التعامل معهم، وخصوصا في عدة مراحل زمنية متفرقة، ننطلق مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال:
السلام عليكم. يتربى الأطفال على سمة الله والرسول وأهل البيت، نربيهم على هذه التربية.
بالنسبة حول تربية الأولاد، دائما إذا كان الزوجين متواجدين لازم يكون تفاهم بينهم.
عزيزتي الأم، ما هي المصادر التي أنت تستعينين بها لتربية أولادك؟ هل أنت كأم تفضلين أن تتركي لأولادك حرية التصرف واتخاذ القرار، أم تفضلين أن تقرري بنفسك وتأمرينهم بالطاعة؟ نحن بانتظار رأيك حول هذا الموضوع، حول هذه الأسئلة، عبر الواتساب، عبر أرقام هواتفنا. وكما استمعنا إلى أجزاء من مشاركات الأخت تهاني من سوريا، الأخت أم زينب من طهران، والأخت أم عباس من العراق،
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. أنماط تربية الأطفال متعددة ومختلفة، وقد حدد الباحثون أربعة منها، إذ يتخذ كل نمط منها نهجا وأساليب مختلفة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال عدد من المؤشرات، وهي: أولا، التربية التسلطية، أي أن الأم غالباً ما توجه أوامرها لأطفالها، نادراً ما تلجأ لأسلوب التفاوض والحوار بينها وبينهم، وعادة ما تملي عليهم الأوامر دون شرح وبيان لأهمية اتباعها وعواقب عدم إنجازها. وتكون هذه الأم أقل رعاية لأطفالها، كثيرة التوقعات مع نسبة قليلة من المرونة في التعامل معهم. ثانياً، التربية المتساهلة. غالباً تسمح الأمهات المتساهلات أو المتسامحات مع أطفالهن بفعل ما يريدون مع تقديم القليل من التوجيه والإرشاد لهم، ويمكن وصف هكذا أمهات بأنهن أصدقاء لأطفالهن أكثر من كونهن أمهات لهم. وهذا النوع من الأمهات يبتعدون عن الأسلوب الصارم في التعامل مع أطفالهن، ويضعن أحياناً مجموعة قليلة من القواعد لهم، وقد لا يضعن أي قواعد في أحيان أخرى،
كما يتحن فرصا لأطفالهن للتعرف على مشاكلهم الخاصة بأنفسهم، كما يسمحن لأطفالهن أن يقرروا ويختاروا ما يفضلونه بأنفسهم بدلا من تقديم التوجيهات لهم. ثالثا، التربية دون المشاركة. في هذا النمط تمنح الأمهات الحرية الكاملة لأطفالهن، وعلى الرغم من أن بعضهن قد يتدخل لاتخاذ قرارات مهمة في التربية، إلا أن البعض الآخر لا يكون لديه معرفة كاملة في كيفية التربية، ولذلك فهن غالبا لا يتدخلن بقرارات واختيارات أطفالهن، وقد يكون السبب في ذلك نقص معلوماتهن في كيفية التعامل ورعاية طفلهن. رابعا، التربية الرسمية أو الموثوقة. في هذا النمط تتميز الأمهات بمنطقية التفكير وتقديم رعاية جيدة للأطفال، ولذلك يمتاز أطفالهن بالانضباط الذاتي والقدرة على التفكير والاعتماد على أنفسهم، لذا يمكن اعتبار هذا النمط من التربية هو الأفضل والأكثر فائدة للأطفال. ففي هذا النمط تسعى الأمهات إلى وضع قواعد تأديبية واضحة للأطفال مع بيان سبب وضعها والهدف منها. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ما زلتم معنا وبرنامج عالم المرأة، نتحدث حول المرأة ومصادر تربية الأولاد. طيب، ننتقل إلى الواتساب ونقرأ رسالة الأخت أم علي الحسيني من البابل العراق. كتبت لنا: سلام عليكم. وعليكم السلام الأخت أم علي، تحية لك طيبة. كتبت لنا: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. كتبت: طبعا الأسرة هي المسؤولة الوحيدة عن تربية الأولاد، وخصوصا الأم لها الموقع الأساسي والمؤثر والفعال في تربية الأبناء، والمفروض تكون قريبة منهم، ليست أم فقط وإنما صديقة ورفيقة، وتتفهم مشاكل الأولاد وتهيئ لهم كل ما يحتاجون من أمور الحياة، لأنهم أمانة في عاتقها، وتكون أم حنونة وصبورة ومتفهمة. أحسنت الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق. حقيقة هذه الأمانة الأولاد، يعني كما ذكرت الأخت أم علي الحسيني، أمانة على عاتق الأم، والأم أيضا تعلم طفلها أن يحكي لها كل شيء يدور في حياته، وكما ذكرت أم علي ليس تكون أم فقط إنما تكون صديقة ورفيقة، ويحكي لها كل شيء يدور في حياته، كأن يحكي لها مثلا ماذا حدث له منذ أن ذهب إلى المدرسة في الصباح إلى أن عاد إلى البيت. ولعل المغزى من هذا يتمثل في كونه يصبح أكثر قربا من والدته. طيب، نشكر مرة أخرى الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، ونستمع إلى آرائكم الطيبة مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نعود إليكم.
طبعا بالنسبة للأولاد وآلية التعامل معهم، وخصوصا في عدة مراحل زمنية متفرقة، ننطلق مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: اتخذ ابنك أمير 7 سنين، ووزيرا 7 سنين، وصديقا 7 سنين. لذلك في أولى المراحل العمرية للأطفال بعد السبعة الأولى، وهي سبعة الطفولة والمرح واللعب، طبعا في السبعة الثانية لابد أنا أن أخذ برأي أطفالي ومشاركتهم بالرأي واتخاذ القرار. لماذا؟ لكي أدربهم عمليا لسبع سنين أخرى حتى يكونوا قادرين على اختيار القرار المناسب في الوقت المناسب وفي الكيفية المناسبة. لذلك لابد للأبهات والأمهات أن يشاوروا أطفالهن في المرحلة الثانية من المرحلة العمرية التي هي من 7 سنين إلى 14 سنة. وهذه المرحلة حقيقة هي مرحلة حساسة، هذه المرحلة التي تتكون فيها شخصية الطفل، ولذلك أنا إذا احترمت مشاعرهم احترمت آرائهم سوف يكون عندي جيل قادر على اتخاذ القرار، سوف يكون عندي جيل واعي، سوف يكون عندي جيل يؤمن بقدراته العملية. لذلك لا يجب على الأبهات والأمهات أن يساعدوا أطفالهن في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. طبعا إذا تضارب رأيي مع رأي ابني وكان رأيي هو الأصح، أحاول بطريقة غير مباشرة أن أبين له سلبيات قراراته وأخطائه، ولكن بطريقة غير مباشرة، لأن في هذه المرحلة العمرية الحساسة وهي مرحلة المراهقة ينظر الشاب أو الشاب إلى نفسهما نظرة مستقل. أنا يجب أن أحترم هذه النظرة إليهما، يعني يجب أن أحترم نظرتهما لنفسهما وأساعدهما بشكل صحيح. معكم الأخت تهاني بحثوح، إجازة في الدراسات الإسلامية من مدينة حلب.
بالنسبة حول تربية الأولاد، دائما إذا كان الزوجين متواجدين لازم يكون تفاهم بينهم لتربية الأولاد، لأن حتى يكون اتفاقية بين الزوجين، لأن دائما إذا كان أحد زوجين يعني دائما يضغط على الأولاد أو الأم هي نفسها اللي تضغط على الأولاد والأب لا يبالي هذا الأمر راح يتمادون، يعني ما راح تقدر تسيطر الأم، لكن يكون لازم تكون لهم خطة بها اتفاقية لتربية الأولاد، وخصوصا إحنا لازم نربيهم على منهج أهل البيت عليهم السلام. والطفولة عند كل عند مرة بيكون لها تربية، يعني هذا الشيء يترسخ في دماغه دائما، خصوصا بطفول أحيانا إحنا ما نهتم بالطفول ما نكون الطفل يعني صغير نقول لا خليه لحد ما يكبر، لا بالعكس هو المفروض إحنا من البداية نجي وياه وبالتدريج لحد ما يكون الأمور نوصلها إلى بر النجاة، ودائما خلينا نهتم، لأن الأطفال دائما عندهم أحاسيس وعندهم جاذبية كبيرة وهذا يأثر عليهم مستقبلا. نسأل من الله سبحانه وتعالى دائما أن نربي أولادنا على نهج محمد وآل محمد ويكونون عونا لنا في الدنيا ويبرونا دنيا وآخرة. معكم عباس من العراق.
طيب نشكر الأخت تهاني دحدوح من سوريا، الأخت أم زينب من طهران، والأخت أم عباس من العراق. نشكر هذه المشاركات الجميلة، وكما ذكرت الأخت تهاني دحدوح في هذه المشاركة لابد أن تعلم كل أم أن جميع الخبرات الذي أو التي يتعرض لها طفلها خلال الأشهر الأولى من عمره يكون لها أكبر الأثر في نفسه، وهذه النقطة مهمة جدا، كما يؤكد أيضا علماء النفس أن هناك وقتا أمثل للتعلم والنمو. وأيضا تربي الطفل كما ذكرت الأخت تهاني أن يعتمد على نفسه، ولكن على الأم أيضا أن تراقب الطفل، توجهه في الأخطاء، ترشده، تجعله أن يعتمد هو الطفل على نفسه، وأن وفقط الأم تساعده في الاختيار، مثلا الاختيار الملابس أو فرع الدراسي أو اختيار أهم شيء الصديق في حياته. طيب نشكر مرة أخرى هذه نشكر الأخت تهاني، أم زينب، أم عباس، ونأخذ ونستضيف في هذه اللحظات طبعا الأستاذة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان. سلام عليكم أستاذة ندى، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، أحييك أختي الكريمة وجميع أصدقائك في الإذاعة.
حياك الله، شكرا جزيلا لك. حقيقة نتشرف بحضورك أستاذة ندى، وكما تعلمين نحن نتحدث عن المرأة ومصادر تربية الأولاد. بودي أن أسأل في البداية، ما هي الأساليب التي يجب أن تلجأ إليها الأم في تربية أولادها؟
نعم، نحن نتطرق اليوم إلى موضوع في غاية الأهمية، وخاصة في العصر الراهن والعصر التطور المتسارع، سواء في التكنولوجيا أم في كل المجالات. فالتربية هي من صلب دور المرأة خصوصا، يعني وأكيد الأب أيضا، ولكن الأم هي تلعب الدور الأساسي في تربية أبنائها، ولذلك عليها منذ أن يولد الطفل وحتى في الأشهر الأولى الكثير ينجم الخطأ عادة من قبل بعض الأمهات بأن الولد لا يستوعب ولا يفهم، ولكن هو من وقت خروجه إلى الدنيا علينا أن نغدق عليه الحنان والعاطفة والمحبة لكي تنمو هذه التربية رويدا رويدا. نحن لا نستطيع أن نقول يعني وكأنه في كف الزر أنا أريد أن يصبح ولدي مثالي أو قريب إلى المثالية أو يستمع لي أو يلتقي إلي أو ننشئ تربية صالحة. علينا هناك مراحل منذ ولادة الطفل إلى لمراهقته في الحد الأدنى، علينا متابعته في كل مراحله، ويعني التربية أنا أشبهها مثل الدواء والعلاج للبلد، نعطيه على جرعات ودفعات تناسب مراحله العمرية.
طيب أستاذة ندى، كيف تتعامل الأم مع الطفل إن أخطأ مع الأم مع الأب أو مع إخوته؟
نعم، عليها عندما يخطئ الولد مع أحد أفراد عائلته سواء أمه أو إخوته أو يعني والده، عليها بالإرشاد والتوجيه والكلمة الحسنة كما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني القدوة الحسنة. علينا أن نكون نحن المثال لأولادنا. يعني أنا لو ربيت الولد على العنف أو القسوة فلن أستغرب في المستقبل لو أنتجت أو أنشأت جيلا مليء بالكراهية بالغضب بالصراخ. فعلي بالتوجيه والإرشاد والتشجيع والصبر، لأننا كلنا يعني نخطئ ونحن في يعني في نهاية المطاف نحن بشر، يعني عندما بلغ الإنسان من العمر يعني يبقى يتعلم.
أحسنتي. طيب
وهكذا.
نعم. طيب أستاذة ندى، من فضلك لو تسمحي لنا نستمع إلى هذه المشاركة، ربما تكون هذه المشاركة سؤال من قبل المستمعين. نعم، سلام عليكم.
نعم،
سلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
سؤال لخبير البرنامج.
نعم.
في زمن العولمة ما هي أهم المصادر لتربية أولادنا؟
نعم.
بحيث لا يتأثروا بكل ما تنشره مواقع التواصل وفيه الضار أكثر من النافع.
نعم، شكرا.
أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
شكرا جزيلا لك الأخت أم مهدي من العراق. أستاذة ندى زين، يتوجه هذا السؤال إليك، هل كان السؤال واضح؟
نعم.
تفضل.
أول شيء أولا أوجه التحية لأم مهدي لأن سؤالها في غاية الأهمية ومن واقعنا الحالي ومن التحديات التي نشهدها مع أطفالنا وأولادنا في التربية. لذلك نحن علينا بالنصائح، يعني في بعض النصائح هناك نصائح كثيرة، ولكن أنا سوف أختصرها لكي لا يدهور الوقت. مثلا حسب العمر أن لا نعطي هواتف أو آيباد للأولاد.
أحسنتي.
علينا أن نقوي لهم ثقافتهم، أن ننمي هويتهم الوطنية وانتمائهم لثقافتهم العربية. نقول لأنه لو نتذكر كما نحن تربينا كان لا يوجد هواتف نقالة أو آيباد أو غير ذلك، ولا كنا نشعر بالملل أو بالغضب أو بالقذر. لذلك للعولمة سيئاتها وحسناتها، علينا أن نرشد أولادنا لما ينفعهم. يعني نحن نواجههم ونرشدهم بأن هناك سلبيات وإيجابيات، ونشارك معهم نتشارك معهم في البحث والريسيرش في الآيباد الذي هو يحبه. أقول له ماذا رأيك، سمعت بخبر أنه هناك ترددات تؤذي النفس الأعصاب وتولد الغضب لدى الأفراد، ماذا رأيك لو نتشارك لنعمل بحث لو صغير عن هذه القضية؟ فممكن أن يقتنع معي بأسلوب غير مباشر، ولكن ليس علي أنا أن أقول له انزع هذه المكنة من بين يديك، لأنه شيء مفروض علينا وللأسف يعني الشديد. ونحن نعلم بأن الأولاد يأخذون من أصدقائهم، يعني عندما يرى طفلي صديقه لديه الهاتف النقال أو الآيفون أو غير ذلك يقول لي لماذا أنا لا أو أنحرم من هذه الأشياء. لا، ممكن أن أدخله في عالم يعني التطور والتنمية، ولكن بحدود، كل شيء بحدود معينة لكي لا تتحول إلى يعني مثل مصدر ضرر.
طيب أستاذة ندى، نختم معك بهذا السؤال المهم جدا برأيي. إذا واجهت الأم مشاكل في تربية أولادها ماذا تفعل؟ في بعض الأحيان الأم تلجأ إلى أمها، تستفاد من تجارب الأم أو تستفاد من تجارب أختها مثلا صديقتها، أم برأيك تلجأ إلى استشاري تربوي؟ طبعا باختصار جدا لضيق الوقت. نعم. أستاذة ندى.
نعم، هلأ أنا في هذه الحالة لو واجهت معه مشكلة عليها أن تسعى جاهدة أولا هي لكي ترمم هذه العلاقة بينها وبين ابنها، لأن لترميم هذه العلاقة هي أقرب يعني أقرب شخص له، هو يعيش معها ويشاركها حياته، ولذلك عليها في الأول أن تعطيه هي الثقة، يعني تكون هي الثقة لديه والطمأنينة والراحة بتفاعله معها بمشاركته بأشياء يحبها بنشاطات. عليها أولا أن تعزز الثقة بينها وبين طفلها. إذا وصلنا إلى طريق مسدود، ممكن أن استعين بشخص يثق به، ممكن الجدة، ممكن الخالة، ممكن الأخت الأم، وممكن مثلا أم صديق، مثلا أم صديق أنا أنسق اجتماع مع صديقه، ممكن يكون لديه صديق مقرب ويثق به ويسمع له، وممكن أنا أن مثلا أعين جلسة مع الأم والأولاد وأخبرها بطريقة غير مباشرة بأن رفيقه يخبره مثلا أنه لكي يتحسن في أمر معين، يعني يغير سلوكه في أمر معين، أن يسمع لوالدته بأمر معين بطريقة غير مباشرة عبر رفيقه.
أحسنتم،
وهذه جيدة. ويعني لا سمح الله لا نلجأ إلى المرشد، إلى الطبيب النفسي إذا أصبحت المشكلة يعني خارج عن طاقتها.
طيب يعني. إن شاء الله على الأم يعني ستربي أبنائها تربية إيمانية قرآنية على أساس مبادئ وقيم الإسلام. نشكر الأستاذة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان، شكرا جزيلا لك أستاذة ندى، كنت معنا في هذا البرنامج، وشكرا على هذه التوضيحات الكاملة. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا.
إشارة خضراء. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. عزيزتي الأم، إليك اخترنا بعض النصائح التي تعينك على تربية أبنائك تربية صالحة، وهي: أولا، اختيار مجموعة من الرفاق الذين يرافقون الطفل في العملية التربوية فيكونون نعم العون له في الطاعة، وإن كان هناك رفيق لا ترتاحين له فلا يجب أن تظهري العداء له، إنما حاولي أن تبيني للطفل أن سلوك رفيقه سيء وينبغي الابتعاد عنه. ثانيا، إبعاد الأولاد قدر المستطاع عن الشاشات الرقمية بلا فائدة، وإيجاد بدائل مناسبة ومسلية كالمسابح والمخيمات الكشفية، وحاولي تنظيم وقت طفلك فيكون محدودا لا مفتوحا، كما ويمكن استخدام هذه الوسائل في تقوية جوانب معينة عند الأطفال كالاكتشاف والتعلم والحفظ ونحوها. ثالثا، اهتمام الأم بتثقيف وتهذيب نفسها، فالأم لها حصة كبيرة فيما سيصبح عليه الولد أو البنت، فالابن يأخذ من صفات أمه. رابعا، تحري البيئة الصالحة التي يختلط بها الأبناء سواء في البيت أو الشارع أو المدرسة، والأفضل وضع الأولاد في مدارس تهتم بغرس قيم الحشمة والحياء فيهم، وأفضلها المدارس التي تركز على تعليم الأطفال التعليم الإسلامية. خامسا، إشباع حب الطفل للاستقلالية والتجريب والشجاعة عن طريق اللعب، وله عدة أشكال ووسائل، ومنها اللعب الجماعي وألعاب العقل والألعاب الفردية أو الدمج بينها، ومنها إشعال حب التنافس، وذلك بانخراط الطفل بالألعاب الجماعية مع مراعاة القيم والفروق العمرية. ويحذر المربي أن يكون التنافس سبباً في التشاحن والحسد بين الأطفال. ومن هذه الغرائز كون الطفل كائناً اجتماعياً، وتختنم هذه النقطة بجعل الطفل ينخرط في النشاطات الاجتماعية كالأكل الجماعي والزيارات وصلاة الجماعة ونحوها. عودة إلى الاستوديو.
طيب أحبتي، أنا في بداية البرنامج تحدثت عن وسائل التربية، ما هي الوسائل التربية، وذكرنا بأنه التربية الجسدية، التربية الإيمانية والأخلاقية، وهناك تربية نفسية. تحدثنا عن التربية الجسدية، أما التربية الإيمانية والأخلاقية تعتبر من الأسس التي تعتمد عليها التربية، فالأخلاق هو أساس التربية الإيمانية، والتربية الأخلاقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتربية الإيمانية، وتعتبر العقيدة هي مصدر الأخلاق، والأطفال يكونون على فطرة مستعدين لتقبل العقيدة بشكل واضح. لذلك لابد من البدء بالحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد واليقين والتصديق، فلا بد على الوالدين مستمعينا الكرام من توثيق المشاعر الدينية عند الطفل مثل ربط الخوف بالله تعالى مثل حب التقرب إلى الله والقيام بالعبادات. أما بالنسبة إلى التربية النفسية، ترتبط التربية النفسية بشكل جيد بالصحة الجسدية، فالجسم يعتبر وحدة واحدة، يحتاج الطفل إلى ثلاث حاجات رئيسة: الحاجة إلى النمو، الحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى المخاطرة. وتقوم الأسرة بتربية الطفل وتوجيه سلوكه وإشباع حاجاته النفسية. حقيقة مهم جدا، الشخص السليم هو طفل حصل في فترة طفولته على الحب، حصل على الحنان، حصل على التقدير والأمان. وكما أن التربية النفسية ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقة الوالدين معا، حقيقة هذه نقطة أيضا مهمة جدا. إذا كانت العلاقة بين الوالدين جيدة صحيحة وسليمة، سيؤثر هذا الشيء على تربية الأطفال. وأيضا إذا كانت علاقة الأم والأب مع الطفل علاقة جيدة وصحيحة، أيضا تؤثر على شخصية وتربية الطفل. طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة. تحدثنا حول المرأة، مصادر تربية الأولاد. حقيقة سعدنا اليوم أيضا كنا معكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم أيضا سنكون معكم، ومحور جديد محورنا سيكون صديقاتك وحدود العلاقة. نتمنى لكم أحلى الأوقات وأحلى الأمنيات، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى برامجنا الإذاعية للفترة الصباحية. أيها الإخوة والأخوات، بعد لحظات تتابعون نشرة الأخبار والتقارير، يليها برنامج روح الله سيرة ومسيرة، وعند 9:29 برنامج دواوين الولاء. أيها الأكارم، برنامج ينابيع البيان يأتيكم عند 9:39، ثم نشرة الأخبار والتقارير على رأس الساعة 10:50. أنتم على موعد مع اللقاء المباشر، أنتم وطبيب الأسرة، وذلك في تمام الساعة 10:12. عند الساعة 11 تتابعون نشرة الأخبار والتقارير، وبعدها صدى المغرب العربي. في تمام الساعة 11:47 تلاوة زاكية من آيات الذكر الحكيم، ونستقبل بها أذان الظهر في طهران، حيث يرفع في تمام الساعة 11:54. برنامج من فكر الإمام الخميني يأتيكم عند 12:05، ثم مع برنامج مع كتاب الله تبارك وتعالى. عند 12:34 يأتيكم برنامج مع الصادقين، ثم نور وبلاغة، وفي تمام الساعة 1 موعدكم مع عرض موجز لأهم الأنباء. على رأس الساعة 1:07 أيضا تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء بعونه تعالى.